بودكاست سكاي نيوز عربية. النيتروجين في حمضنا النووي، الكالسيوم في أسناننا، الحديد في دمنا، الكربون في فطيرة التفاح الخاصة بنا، كل ذلك صنع في قلب النجوم المنهارة. نحن مكونون من بقايا النجوم. هذا القول لكارل ساغان. إذا كنت مهتم ولو قليلاً بعلوم الفضاء، فهناك احتمال بأنك سمعت بهذا الاسم أثناء بحثك عن أي معلومات تخص الفضاء. هو الذي ارتبط اسمه بالكواكب والنجوم، وذلك السواد الواسع الذي يتجاوز الغلاف الجوي. عالم الفلك والفيزياء الأمريكي الأكثر شهرة في القرن العشرين كارل ساغان، كان شغوفاً بالإجابة عن أكثر الأسئلة إثارة بالنسبة لعلوم الفضاء، وهو صاحب رؤية علمية عميقة. ساغان كان يحلم في الحياة على سطح المريخ، فهو أول من خمن عام 77 إمكانية أن يكون التسخين الهيدروجيني مهماً على المريخ في أزمنته المبكرة. وبالفعل وبعد 40 عاماً حظي هذا التخمين باهتمام كبير من قبل الباحثين، واستطاعوا أن يكملوا الطريق الذي سار فيه ساغان. هو الذي سجل هذه العبارات قبل عدة أشهر من وفاته في عام 96 وقال: قد نكون على المريخ بفضل العلم الرائع الذي بإمكاننا إنجازه هناك، فأبواب العالم العجيب مفتوحة في أيامنا. ربما سوف نكون على المريخ لأنه يجب علينا ذلك. المكان القادم الذي علينا أن نهيم فيه هو المريخ، ولكن مهما كان السبب وراء وجودنا على المريخ، أنا سعيد لأنكم هناك، وأتمنى لو كنت معكم. في بودكاست صفحات سوف نعرض لكم ملخصاً لمؤلف عن كوكب الأرض والفضاء واحتمالية العيش في كواكب أخرى. هذا المؤلف كتبه لنا ساغان، ويضم بعضاً من خبراته العلمية واقتراحاته. ضيفي في هذه الحلقة البروفيسور علاء النهري، نائب رئيس المركز الإقليمي لعلوم وتكنولوجيا الفضاء في الأمم المتحدة. أنتم تستمعون لصفحات على سكاي نيوز عربية بودكاست، معكم طيبة حميد.
صفحات.
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 أين نحن من الفضاء؟ ومن نحن؟ وماذا سنفعل بكل ما نعرفه عن الفضاء والمستقبل؟
لنكتشف ما قدمه لنا العلم من تصورات عن الفضاء، ولنرى أرضنا نقطة زرقاء باهتة تلوح خلف ملايين النجوم، كان علينا أن نقلب صفحات كتاب كوكب الأرض، نقطة زرقاء باهتة، رؤية لمستقبل الإنسان في الفضاء.
هذا العنوان وضعه عالم الفضاء كارل ساغان لكتابه الذي يصور لنا الأرض من الفضاء، ويتحدث عن احتمالات وجود حياة أخرى على كوكب زحل أو المريخ أو غيرها. دعونا ندخل في تفاصيل الكتاب.
هو يتألف من 22 فصلاً في 338 صفحة، تشمل هوامش وصوراً ورسومات توضيحية لكل ما سوف نصادفه من معلومات علمية في الكتاب.
خلال الفصول الأربعة الأولى يتحدث ساغان عن المزاعم البشرية التي طرحت فكرة مركزية الأرض وتفرد الإنسان، ويؤكد أن الكون لم يخلق لخدمتنا نحن البشر، وإنما الكون هو سبب وجودنا ولسنا سبب وجوده.
من الفصل الخامس يبدأ الكاتب بتصوير الأرض لنا، ولكن من الفضاء، مفسراً تركيبتها الطبيعية والخصائص التي تتفرد بها حتى الآن عن غيرها من الكواكب. هو يعتمد في هذه المعلومات على ما قدمته المركبة الفضائية غاليليو، والتي كان الكاتب نفسه ساغان أحد المشرفين عليها.
ينتقل بنا ساغان إلى الدور الكبير لمركبتي الفضاء فوياجر 1 و2 اعتباراً من عام 1973، وهما صممتا لاكتشاف المشتري وزحل، وذلك قبل أن تكمل الرحلة بشكل غير متوقع لاستكشاف أورانوس ونبتون، لترسل ما يعادل 100,000 مجلد من المعلومات.
في الثلث الثاني من الكتاب يحدثنا الكاتب وعالم الفضاء ساغان عن احتمالات وجود فرصة للحياة، ولكن في عوالم أخرى، ويذكر لنا فرصة الحياة على قمر تيتان وهو يدور حول كوكب زحل، وله من الصفات ما يتطابق وبشكل كبير مع ظروف نشأة الحياة على الأرض قبل مليارات السنين.
يأخذنا العالم معه في رحلة إلى كوكب الزهرة، وذلك على مركبة مارينر، لنتعرف هناك على نجمة الصباح والمساء. وفي فصل يحمل اسم السطح ينصهر، نتعرف على البراكين والغضب الذي يحتبس بداخلها. سواء هنا في كوكب الأرض أو بعيداً في الكواكب الأخرى.
ولكونه مشاركاً في برنامج رحلة أبولو، فقد فرد لنا الكاتب فصلاً كاملاً للحديث عن مركبة أبولو وصعود الإنسان إلى القمر والأبعاد السياسية والعلمية لهذه البعثة.
بعدها يعرفنا الكاتب بفضل كوكب الزهرة علينا، فهو ساعدنا برصد كوارث تهدد كوكب الأرض وأبرزها تآكل طبقة الأوزون.
ننتقل إلى الثلث الأخير من الكتاب، والذي يطلعنا فيه ساغان على العنف الدائر في الفضاء، وذلك بين الكواكب والمذنبات، وما ينتج عنه من زوال عوالم ونشوء أخرى.
وهذا ما يعزز الاعتقاد بأن قمرنا قد تشكل نتيجة تصادم الأرض مع كوكب آخر قبل مليارات السنين. هنا يقول الكاتب إننا لسنا بأمان من تكرار مثل هذه الحوادث، حيث إن 20% من الكويكبات السيارة سوف تصطدم بالأرض عاجلاً أو آجلاً.
في الفصل 19، والذي اختار له الكاتب عنوان إعادة صنع الكواكب، يتحدث فيه عن أمل وإمكانيات جدية وعملية في تعديل الظروف الطبيعية على كواكب أخرى كالمريخ مثلاً وأقمار كتيتان، بحيث تصبح مؤهلة لاستضافة البشر كوطن جديد حتى لو احتاجت هذه العمليات إلى مئات السنين.
ثم يتحدث الكاتب عن محاولات التكنولوجيا في البحث عن ذكاء خارج الأرض، وذلك عن طريق رصد أي أصوات أو رسائل يعتقد بأنها قادمة من كائنات تعيش في مكان آخر من الكون.
كوكب الأرض نقطة زرقاء باهتة يوجز لنا مكاننا في هذا الكون ومستقبلنا في كوكب الأرض وفي الفضاء، وإمكانية انتقال البعض منا للعيش في عوالم أخرى قد نصل إليها يوماً ما.
هو لا يدعو لهجر كوكبنا الأرض، بل للحفاظ عليه والعمل بشكل موازن لمساعدة البشر على الوصول إلى كواكب أخرى والتعايش هناك بسلام.
يتابع البعض منا أفلام الخيال العلمي التي تحدثت عن الفضاء وما أكثر هذه الأفلام، وهناك من يقرأ الكتب والروايات ليقترب أكثر من عالم الكواكب والأقمار، ولكن إلى أي مدى استطاعت هذه الكتب والأفلام أن تقربنا أكثر من الفضاء خارج الكرة الأرضية؟
طبعا دايما الإنسان يميل بخياله إلى تخيل ما يتمناه. ففي الفترة اللي فاتت يمكن أكثر من 100 سنة كان في تخيل إن الإنسان هيطلع على القمر وهيهبط على سطح القمر، وده كان طبعا في كتاب، يعني كان في كتاب للكاتب الفرنسي جوليس فيرن، وده كان سنة 1865، يعني فترة طويلة جدا أكثر من 100 سنة. كان الرواية بتاعته بتتكلم عن أو اسمها من الأرض إلى القمر، وده كان نوع من أنواع الخيال العلمي ما كانش حد وقتها يصدق هذا الكاتب. وطبعا كان وصف الكتاب إن في 3 أمريكيين هيطلعوا في مركبة فضائية وهيهبطوا على سطح القمر، وطبعا الكلام ده تحقق فعلا، بس بعد أكتر من حوالي 100 سنة، أكتر من 100 سنة كان بهبوط نيل أرمسترونج في سنة 69، وكان معاه باز ألدرين وواحد شخص ثالث اللي هو مايكل كولينز، وكانوا موجودين في 3، بس اللي هبط على السطح كان باز ألدرين ومعاه نيل أرمسترونج، بينما مايكل كولينز قعد في قمرة القيادة، يعني في حجرة القيادة الموجودة. فده تحقق، كان خيال علمي وتحقق بشكل كبير جدا، وحتى كان في تشابه كبير جدا، يعني حتى الناسا سمت المركبة الفضائية اسمها كولومبيا، وده كان مشابه ل طبعا برنامج أبولو 11، كان في برنامج أبولو 11، وده كان مشابه برضه للاسم اللي هو كولومبيا اللي هو كان في الرواية. وبرضه الشيء الغريب ان هم الاثنين طلعوا من ولايه فلوريدا، يعني الشيء الغريب هم طلعوا من ولايه فلوريدا، لكن زي ما انا قلت كده ان دايما الناس اللي بيفكروا بشكل كبير بيفكر دايما فيما يتمناه، وفعلا بيحصل هذا الكلام. طب الكلام ده مش موجود بس كده، يعني حتى الاخبار يعني الاخبار الاذاعيه برضه فيرن على فكره بيتكلم بيقول الناس هتيجي في يوم من الايام هيسمعوا الاخبار بدل ما يقروا الصحيفه هيسمعوها. تنبأ بهذا السنة برضو 1989، ولكن طبعا النهاردة البث الإذاعي والتلفزيوني الموجود من الأقمار الصناعية اللي بيبثوا الأقمار الصناعية على ارتفاع 36,000 كيلومتر من الأرض أصبح حقيقة، وأصبح بسرعة كبيرة جدا، وتحققت النبوءة بتاعت هؤلاء. المكالمات الفيديو والأوديو برضو أصبحت النهاردة موجود على أقمار الاتصالات بشكل كبير جدا.
طيب يعني بروفيسور علاء، ما هي أيضا التوقعات أو الأحلام التي كتبت أو صورت في أفلام وإلى الآن عن الفضاء طبعا، وإلى الآن يأمل الإنسان بتحقيقها، أو هي منطقية إذا صح التعبير ويمكن أن نحققها في يوم من الأيام؟
يعني إحنا عندنا مثلا العيش في الفضاء، اللي إحنا نعيش في الفضاء ده حلم، وده هيحصل إن شاء الله، لأن في مؤشرات كبيرة جدا إلى وجود حياة أو إمكانية وجود حياة في الفضاء. يعني بمعنى يعني لو خدنا مثلا كوكب الزهرة، يعني كوكب الزهرة أخيرا باستخدام تلسكوبات عملاقة يعني قالوا هناك في إشارة لاحتمال وجود حياة على كوكب الزهرة. ليه؟ لأنهم اكتشفوا حاجة اسمها الفوسفين. الفوسفين ده عبارة عن غاز كريه الرائحة تنتجه الميكروبات على كوكب الأرض، وبالتالي قال لك مدام موجود هذا الغاز إذا فيه حياة ولو ميكروبية، على الأقل ميكروبية. نيجي نتكلم على المريخ. المريخ برضو قال المقومات المريخ الموجودة وهو كوكب صخري يعني يشابه كوكب الأرض يمكن العيش عليه. وبالتالي النهاردة أكثر حوالي من 3-4 دول، أمريكا وروسيا وحتى الإيسا وكالة الفضاء الإفريقية والإمارات مؤخرا، قالوا إن إحنا عايزين نعمل مستعمرات على المريخ. يعني الإمارات ما شاء الله بتاخد خطوة واسعة جدا، حتى عاملة في الأمارات مساحة من الأرض مخصصة 176,000 متر عشان تعمل بيئة تحاكي فيها بيئة المريخ، وقالوا إنه يحطوا فيها أشخاص 6 علماء على مستوى العالم. الإمارات هتشارك بواحد منهم بحيث إن هو يقعد فترة طويلة على الأقل سنة أو سنتين، وبالتالي هل يتحمل إن هو يقعد في مكان في بيئة كده منفصل على الناس لمدة سنتين؟ يعني الإمارات بتعملها. وقالت برضه هنعمل إن شاء الله مستعمرة 2117 وتجهز لها من الآن. ففعلا المريخ النهاردة ممكن يكون هابيتابل، يعني ممكن النهاردة نسكن انهابيتابل، أسف، ممكن نسكن المريخ، لأن المريخ عليه مية. يعني في المية دي مقومات الحياة. المريخ تبين أن عليه مية هي مجمدة حاليا طبقا لظروف الغلاف الجوي، ولكنها المية دي إذا أسيلت فإنها تغطي سطح المريخ ب 11 متر. فإذا موجود كميات من المية، والمية هي أساس الحياة، وبالتالي فعلا إن شاء الله يعني وده اللي متبع أن يسكن المريخ. والإمارات هكلها هناك مزرعة أو هبالها قطعة كبيرة من الأرض هناك وتشري.
تحدثت مع ضيفي أيضا عن اهتمام العلم والعلماء بكوكب المريخ، والتخمين الذي طرحه عالم الفضاء كارل ساغان بأن يكون التسخين الهيدروجيني مهما على المريخ في أزمنته المبكرة، وأيضا تقارير الباحثين من بعد هذا التخمين التي أكدت أن الميثان والهيدروجين وتفاعلهما مع ثاني أكسيد الكربون قد سخنا المريخ بشكل أفضل بكثير في أزمنته المبكرة مما كان يعتقد سابقا.
النهاردة لما نتكلم على الهيدروجين ونتكلم على الأكسجين، دول بيتلاشوا من الغلاف الجوي بتاع المريخ. فمثمر الأمل النهاردة مهمته الأساسية أسباب تلاشي الغلاف الجوي وأسباب هروب الأكسجين والهيدروجين من الغلاف الجوي، وإن شاء الله هيجدوا حلا. يعني العلماء مشتركين جدا، وقد خصصت مثمر الأمل الإماراتي لدراسة أهم شيء في الموضوع وهو تلاشي الغلاف الجوي المريخ. ولكن الغلاف الجوي يمكن أن يعود إلى سابقه. إزاي؟ يعني النهاردة إحنا عندنا على المريخ نسبة ثاني أكسيد الكربون حوالي 95%، والأكسجين قليل قوي 0.1% من المية. وبالتالي النهاردة إحنا مطلوب إن إحنا نزرع المريخ. ما دام عندي مية أنا ممكن أزرع المريخ. فلما أزرع المريخ هيحصل تبادل أو ما يسمى بعملية التمثيل الضوئي، وبالتالي هيحصل النبات هياخد ثاني أكسيد الكربون اللي هو موجود بوفرة ويطلع الأكسجين، وإحنا يكفينا 20% بس أكسجين زي الأرض، وبالتالي ممكن يتعدل المناخ المريخ. وده يعني الدليل على ذلك إن دول العظمى حتى معاهم الهند، يعني النهارده الإمارات ما شاء الله خامس دولة على مستوى العالم تهبط على المريخ أو في مدار المريخ على الأقل في الأول. ليه؟ لأن المريخ فيه أولا غير إن هو ممكن يبقى inhabitable، ممكن يسكن بالبشر، إن فيه يعني حاليا يعني يقال بشكل كبير جدا ويتردد بشكل جدا إن هناك عليه ثروة معدنية من المعادن النفيسة. طب دي جت منين؟ بيقولوا أساسا جت من النيازك اللي تنزل على المريخ من حزام الكويكبات. حزام الكويكبات ده بين المريخ والمشتري، وبالتالي بيقول بينزل على المريخ كمية من العناصر النفيسه. وبالتالي العالم النهارده كله يتجه ان شاء الله الامارات ان شاء الله تكون من ضمن دول العالم اللي هتجلب ان شاء الله العناصر النفيسه. بيقولوا برضو في حزام الكويكبات اللي هو قريب من المريخ في كويكب اسمه سايتي 16. الكويكب ده عليه معادن نفيسه تقدر ب 10 مليار دولار. يعني شوف حضرتك الكميه دي كميه كبيره جدا. فالنهارده باذن الله تعالى اللي فعلا في اتجاه للمريخ وهيسكن قريب فعلا، لان العالم كله مهتم بيه ودولة الامارات العربية مهتمة ايضا بيه زي العالم. وحطيت يعني تحزو نفس الخطوات اللي بياخدها العالم، وان شاء الله تعالى في القريب يعني في خلال 100 سنة هيكون ان شاء الله في بشر على المريخ، ويقدر ان سنة 2050 يكون في مليون. يعني شركة سبيس اكس الامريكية بتقول ان هي في خلال 2050 لغايه 2030 هيطلعوا عدد كبير، و2050 يكون في حوالي 100 مليون شخص على المريخ يعيشوا هناك بصفه مستديره.
شركه سبيس اكس التي تحدث عنها ضيفي هي شركه معنيه بتقنيات استكشاف الفضاء وصناعات هندسه الطيران والفضاء الجوي والرحلات الفضائيه. هذه الشركة تعتزم في نهاية عام 2021 بإطلاق مهمة بالتعاون مع شركة أكسيوم سبيس، ومن المفترض أن تحمل 3 مواطنين عاديين في رحلة سياحية إلى محطة الفضاء الدولية. ومن المفترض أن تواصل هذه الشركة في نفس العام أعمال تطوير الصاروخ فالكون 9 وسفينة دراغون الفضائية، والتي تخطط لاستخدامها في نقل البشر إلى المريخ خلال السنوات القادمة. ولكن السؤال هنا، هل نحن مؤهلين بالفعل للعيش على المريخ؟
طبعا احنا هناك التكلفه العاليه والمسافات، لكن في اكتشاف. يعني احنا دلوقتي المركبه الفضائيه زي مسبار الامل بيطلع بماده اسمها الهيدرازين ده السائل او الوقود البوسال اللي بيطلع. لكن النهارده في اكتشافات للبلازما، في اكتشافات غريبه وسريعه جدا ومتسارعه جدا، ان هو ازاي نعمل تسريع للبلازما وتستخدم في الوقود بحيث ان سرعة الانتقال بقى أكثر من كده بكثير، يعني أكثر من عشرات المرات حاليا. المسافة بيننا وبين المريخ المباشرة حوالي 46 مليون، على فكرة من 46 إلى 56 إلى 100 مليون المسافة المباشرة. طبعا احنا بنقول 493 مليون لأنه بيمشي في مدار هليجي أو بيضاوي، ما يقدرش يطلع مباشرة إلى المريخ، لكن التفكير كله إن إزاي يختصر المسافة يبقى السفر مباشرة يعني في خط مستقيم، وبالتالي هيقلل. وبقول لك سبيس اكس بتقول ان كل 3 ايام هنطلع اكثر من 10 رحلات. يعني تفكيرهم اللي هو المدير التنفيذي للشركه من ماسك بيفكر في هذا. ودايما زي ما حضرتك قلت قبل كده واحنا قلنا ان العلماء لما بيفكروا في الاخر بتصبح حقيقه.
طيب يعني هل يمكن ايضا تعديل الظروف البيئيه لكوكب المريخ بحيث يصبح بالفعل مؤهل لاستقبال البشر؟
طبعا طبعا، ما ده اللي بيسعوا اليه. يعني دلوقتي حاليا بس قلت لحضرتك النهارده عندي ميه، لو انا زرعت كميه حتى لو الميه مالحه وزرعت بالهاليفايت نبات النباتات الملحيه والنهارده طلع كميه من الاكسجين، خلاص انا ما عنديش مشكله. لو الغلاف الجوي بتاع المريخ اللي هو بثلاثه جزء منه دوت ابتدى يكبر يعني يبقى سمكه اكتر، فاكتر طبعا من الانشطه البشريه الموجوده، طبعا شيء طبيعي ان هو السمك بتاعه هيزيد، وان يبقى في عندي غازات حبيسه زي اللي موجوده على الارض اللي هي هترفع درجة حرارة المريخ. يعني درجة حرارة المريخ حاليا منخفضة جدا، وأعلى درجة فيها حوالي 25 أو 30 والأقل ماينس 130. مع الأنشطة البشرية وإن كمية الأشعة اللي تحت حمراء اللي هي الحرارية من نتيجة الأنشطة البشرية وتطلع فوق في الغلاف وتمتك، هتعمل زي صوبة زجاجية هترفع من حرارة المريخ، وده اللي بيسبب عندنا في الأرض هنا ارتفاع درجة الحرارة. احنا بقول في انشطه صناعيه كتيره جدا وبالتالي اكثر من اللازم، فكانت الارض بتطلع للغلاف الخارجي، بتطلع من الغلاف الخارجي بتاع الكره الارضيه، النهارده مش تطلع بس ممسوكه عامل زي الصوبه وبالتالي رفعت حراره الارض. الكلام ده لو تم على المريخ برضو هيرفع درجه حراره المريخ، وهتبقى الحياه هناك مش مستحيله والحياه يمكن للبشر انه يعيش فيه.
اذا هذا بالنسبه للمريخ، ولكن ماذا عن قمر تيتان والذي ذكره الكاتب وامكانيه انتقال البشر للعيش عليه؟
هو قمر صخري وفعلا نشأته وتكوينه قريب جدا من الأرض على أساس أنه صخري، يعني الصخري طبعا هو بيعكس ضوء الشمس. في طبعا اهتمام وكالة ناسا مهتمة جدا وحتى إيسا بتشاركها حاليا بدراسة هذه الأقمار، ومبدئيا دلوقتي بنتكلم على القمر بتاع الأرض اللي هو القمر الأرض. ف فدلوقتي في اهتمام كبير جدا، لان برضو ان يهمهم ايه حضرتك لما يطلع فوق يلاقي ثروات عشان يقدر يستكمل ابحاثه ويقدر يطلع الناس هو التكلفه بسيطه. يعني القمر بتاعنا الموجود العادي حاليا تبين ان بس على اعماق بقى ان في كميه كبيره جدا من بلادنيوم من العناصر النفيسه والذهب حتى. فالحاجات دي كلها النهارده امريكا بتهتم بيها، والدول الكبرى ومن ضمنهم دوله الامارات حاليا بتهتم بهذا الموضوع. ليه السكه؟ فاول شيء لازم نفهم ان لازم نروح لمكان يعني يبقى فيه رغد من العيش او فيه عناصر نفيسه بحيث حتى تعوض لنا ازمنه الرحله وتكلفتها وعدتها.
طيب بروفيسور علاء، يعني خطر الآن لي فكرة كان ناقشها العالم الفضاء كارل ساغان، وحكى عن الاعتقاد بأنه القمر قمر الأرض هو قد تشكل نتيجة تصادم الأرض مع كوكب آخر قبل مليارات السنين. يقول الكاتب في هذا الكتاب أننا لسنا بأمان من تكرار مثل هذه الحوادث، يعني يقول أنه 20% من الكويكبات السيارة سوف تصطدم بالأرض عاجلا أم آجلا. ما هو رأيك بهذا الطرح؟ هل هو دقيق؟ هل فعلا ممكن أن نشهد مثل هكذا اصطدام؟
والله لا، احنا يعني كل سنة، على فكرة أنا كنت ممثل مصر في لجنة استخدام السلم الفضاء، وكنا بنتكلم دايما على الأسترايدز وعلى الكويكبات الصغيرة ومدى تأثيرها وبرضو كيفية مواجهتها، يعني لدرجة أنهم قالوا أن احنا ممكن نواجهها باستخدام الليزر، ممكن نواجهها اذا حصلت يعني، ولكن هي ما بتحصلش. في الاول كانت بتحصل نتيجه الصدمات دي، كان لسه في تكوين ونشأة تكوين الكره الارضيه او الارض او الكون بشكل عام. النهارده حضرتك كل سنه بنسمع يقول لك ايه ان الكوكب يقترب وما بيحصلش حاجه، صح ولا لا؟ ما بيحصلش حاجه.
هل التكنولوجيا تساعدنا في رصد هذا الموضوع بشكل مبكر؟
طبعا بنرصده، احنا بنرصده طبعا بنرصده، يعني موجود عادي وعندنا فيها مر بطول الرصد الكويكبات دي وبتكلف فيها كل سنة، وحتى عارفين حجمها وعددها اللي بتيجي.
إذا أعجبتكم هذه الحلقة شاركوها مع العائلة والأصدقاء، كما يمكنكم أيضا تحميلها عبر منصات البودكاست أبل وجوجل وباقي المنصات الأخرى. اتركوا لنا آراءكم واقتراحاتكم في خانة التعليقات، وشاركونا أيضا في اختيار الكتب التي سنناقشها في الحلقات المقبلة. كنت معكم في الإعداد والتقديم طيبة حميد، وفي الهندسة الإذاعية والمونتاج الصوتي زاهر رشماوي.